بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث الفقهي أحكام الأموات، الدرس 72، 20/3/2014. عليكم السلام. مسألة 33، لو مات الحمل وجب إخراجه ولو بالتقطيع، ولو ماتت دونه، هي ماتت هو بعده طيب عم يرتعش، اخرج من جانبها الايسر كما قيل، ثم يخاط الموضع. وها هنا نقطتان، الاولى الحمل الميت، ذكر الشيخ الطوسي، طبعا احنا ببحثنا الفقهي دائما اي مسألة فقهية لكي لا تخرج النتيجة شاذة ويتيمة ونبتلى مثل ابتلاءات ابن الجنيد، وان برر له انه كتب للعلم ولم يكتب للعمل، لانه اي فقيه لا يتتبع اقوال الفقهاء او لا سمح الله يكون عنده نوع من عدم اعتبار لأقوال العلماء والكبار، سيخرج منه فتاوى شاذة ويتيمة لا قبل لنا بها. فدائما بأي مسألة فقهية شوف جو الفقه، إن لقيت في مشهور، في جو عام، في رواية صحيحة مرتاحين، رواية صحيحة مشهور موجود، لقيت إجماع أحسن وأحسن، إن ما لقيت في أكثر الأكثر الأشهر، هون بدك تشوف الروايات، طار ضعيفة بدك تشوف الانجباط، تنجبر ولا ما بتنجبر، تقول بذلك لا تقول بذلك، هون مجال الاجتهاد يتحرك. والأكثر عندما يكون هناك مشهور، وتكون الرواية في عكس تيار المشهور، عكس ما ذكر المشهور، هون بتصير العملية الفقهية معقدة جدا. على أي حال، شو قلنا العبارة؟ ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف أنه مورد إجماعنا، جلد 1 صفحة 297، ذكرها الشيخ الله يرحمه، أنه لازم ينشال ولو بالتقطيع إذا تعذر إخراجه سليما. طبعا انه يجب اخراجه بهالمعنى، اذا انا ما عرفت شو اخراجه سليما، اذا مش قادر تطلعه سليم بشيء من الاشياء بقى شيله. وذكر في المدارك سيد محمد يعني انه مذهب الاصحاب، اذا في عندنا جو فقهي مؤيد لذلك. ولكن دليل هذا الحكم رواية ضعيفة للغاية، رواها أكذب البرية وهب ابن وهب أبو البختري الكشي، قال عنه أكذب البرية. لعل أوضح شخص في الضعف عندنا في رواياتنا هو هذا الرجل أبو البختري وهب ابن وهب. النجاشي قال عنه كذاب، الطوسي قال عنه ضعيف، الكشي قال عنه أكذب البرية إلى آخره. عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين، في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، وهي طيبة، الجسم الغريب هذا قد يعمل مرض، قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه، مش حافين يشيله. باب 46 حديث 3 الاحتضار، كتاب الاحتضار. وزاد في طريق آخر، هو بذاته بس طريق آخر، وهب بن وهب، إذا لم ترفق به النساء، يعني النساء ما قادرين بيرفقوا على هذا الموضوع، بيجوا رجال ساعات، ونحوه ما في الفقه الرضوي، كمان بكتاب فقه الرضا مروية هي الرواية ضعيفة للغاية. طيب هلأ كيف بالخلاف إجماعي صاحب المدارك؟ اللي صاحب المدارك ما بتساهل بالإجماعات، هو مذهب الأصحاب. أول شيء خلينا نشوف القاعدة بغض النظر عن أي رواية، ولد مات ببطن امرأة وامرأة موجودة، شو عمل؟ من الواضح جدا يجب أن يخرجه، مش يتركه ببطنه يقتله. كيف بدك تخرجه؟ مقتضى القاعدة إذا في طبيبة امرأة بتشيله. طيب إذا ما نشال إلا بالتقطيع لأنه كبير، بده يتقطع، ما فيش يعني، وما فيش نسوان بجيب الأرحام، ما فيش أرحام برجال، يعني هذا أمر مقتضى القاعدة. حتى ما واحد يقول كيف هالرواية من أكذب البرية وأفتوا فيها، مش ضروري يفتوا فيها، نصاب في إنه هالرواية مقتضى القاعدة. وما ذكره الأصحاب وإن وافق النص ولكنه هو مقتضى القاعدة. ويؤكد ذلك انه هني مشوا عليها لانه مقتضى القاعدة، ما ذكره في المعتبر المحقق. طيب هي الرواية عم تقول شيلوه قطعوا شيلوه، شو قال بالمحقق؟ ان ذلك ان لم يسقط بالعلاجات، هذا دليل انه عم يشتغلوا بالقاعدة مش بالرواية. ليش اذا انا قادر اعطيه دواء مثل اليوم وبينزل الولد بيجوز لي اني انا اجي اقطعه وانظر الى ما حرم الله؟ والرواية على فرض صحتها، لو فرضنا الرواية صحيحة، محمولة على صورة التعذر، إذا تعذر، ولذا لا يجوز لغير النساء ثم الرجال المحارم ثم الرجال على مقتضى القاعدة. وأما ما ذكره في الرياض والجواهر، أنتم بتعرفوا مذهب الجواهري ومذهب السيد علي في الرياض، رأيهم أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور جبر سنده، نحن لا نقول ذلك. عليكم السلام. من انجبار الرواية وبالتالي العمل بها، فإنا لا نراه كبرى ولا حاجة إليه في هذه الصغرى، لأنه القاعدة هي قصدها، لأن الفتوى هي مقتضى الأصول. هذه النقطة الأولى بالمسألة 33. النقطة الثانية، لو ماتت الحامل، ذكر في الجواهر أنه لا خلاف في وجوب شق جوفها، ولد طيب وهي ميتة، يجب المحافظة على الولد على المسلم، شو قلنا العبارة؟ لإخراجه حيا. ونسبه العلامة إلى علمائنا، والنصوص في ذلك كثيرة، مش نص واحد، ومنها الموثق، بل منها الصحيح، مش بس موثق، في رواية صحيحة فيهم. الباب 46، بالباب 46 مجموعة روايات فيها وحدة صحيحة أيضا، مش بس موثق. وعباراتها شتى، شو بقول الشاعر؟ عباراتنا شتى وحسنك، مش هيك شيخ اسماعيل؟ انت شاعر. منها بلا ما نعطي بدين في روايات كثيرة أو صحيحة فيش داعي لنرجع نشتغل بالأسانيد. يشق عن الولد في رواية يشق يعني شقوا طلعوا، وفي أخرى يشق بطن الميت. وفي ثالثة أيشق بطنها. شوف الله يرحم الأصحاب بعض فقهاء الاستحسان. طيب ولد طيب عم يتحرك وهي ميتة، هل تحتاج إلى سؤال أنه لازم يشقوه؟ شوف الاحتياط من علمائنا الكبار، هؤلاء العلماء الأصحاب الكبار. شوف العبارة أيشق بطنها ويخرج الولد، راح يسأل مع انه هذه واضحة، بس لانه فيها شك وهي ميتة يمكن يكون هذا بعده صغير هذه كبيرة وحرمة الميت كحرمة يعني تساؤل فقهي. قال نعم شقوها ويخاط بطنها بهي الرواية. وصحة الرواية تجعل الفتوى بذلك محسومة، يبقى موضوع الخيط. وأما موضوع خياطة بطنها فالرواية مرسلة لابن أبي عمير، وقد قال في الرياض، شاف الرواية مرسلة قصة الخيطان. طيب هذا ميت ليش بدي خيطه؟ ما فيش داعي تخيطه، هو ميت وحيروح بالقبر. أن الإرسال لا يضر. شو قال بالرياض؟ أنه لا يضر لأنه لابن أبي عمير الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. ولأجل الاحتمال أن من لم يذكر، هو عن بعض أصحابه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال شقوا له بطنه وخيطوه، هو ابن أذينة. ولكن لا حاجة للمناقشة في المرسلة، نحن ما قبلناها هاي الفكرة لعدم قبولنا لكبرى التصحيح، نحن عنا نقاش فيها مو صحيح، وأن ما ورد هو لبيان الجلالة الكبرى لهم. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أن هؤلاء بلغوا من الجلالة مبلغا عظيما، ناقشناه نحن بدروس الرجال، وليس لمعنى انه بتوصل لعند ابن ابي عمير عشان تسأل عن ما بعده، لا يمكن ان يكونوا إلنا ليش بمحله. شو العبارة صارت؟
لبيان الجلالة الكبرى لهم
له، ولان الرواية رواها الشيخ الطوسي عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة، مذكره اللي هو عمر ابن أذينة، والسند صحيح، وقد ذكر فيها يخاط بطنها. مش داعي احنا نروح للمرسل ونقول مرازيل ابن ابي عمير ونناقش بهذا الموضوع، مضافا لما قد يقال من انه مقتضى القاعده، كيف بدهم يشقوها ويتركوها مشقوقه قبل؟ مضافا انه مقتضى القاعده لغلبه صدق الهتك بتركها كذلك مفتوحة بطنهم يعني. وهذا قد يشير إلى موضوع الجراح للميت، كثير نسأل عنها بهالأيام إنه مات مجروح شو بدنا نعمل، نترك الجراح مفتوح ولا بنخيطه؟ هذه إحدى الإشارات هون. منين جابوا انه يخرجوا من الجانب الايسر؟ هذا الكلام وهي الروايات كلها ما في شيء اسمه جانب ايسر، بشقوا وبيطلعوا له الولد. ليش من الجانب الايسر؟
رياضه داخليه ما بتاثر.
شو داخليه؟ لا برا، ما هو شقوها من برا شالوه بخيطوا. واما تقييد ذلك بالجهه اليسرى فهو ما افتى به الشيخ المفيد في المقنع والشيخ الطوسي في المبسوط وابن ادريس في السرائر والمحقق في الشرائح والعلامة في عدة كتب وابن سعيد في الجامع. منين اجت هذه قصة الايسار؟ لا، وهو وارد في كتاب فقه الرضا ضعيفا نقلها بكتاب المستدرك للمحدث النوري باب 35، المستدرك باب 35 الاحتضار. لا طبعا، نحن قلنا كل كتاب فقه الرضا غير ثابت. على كل حال، وفي التذكرة نسبه إلى العلماء أو إلى علمائنا أوضح. وقد عرفت مرارا أن لا نقول بكبرى الجبر، بكبرى الجبر، وأن عددا من الفقهاء لم يذكروا المسألة. سيما مع إهمال سائر الروايات لهذا القيد. واحتمال الخصوصية لا يؤسس لفتوى، انه بلكي الجانب الايسر مثلا في شيء غير كذا، اذا شلوه من الايسر غير شلوه من الايمن، يؤسس لفتوى ابدا. هلا بيبقى انه يعني بالجهة اليمنى في الزايدي وفي ما بعرف شو ممكن تنضرب، هذا مفروغ انه الانسان بده يحتاط ما يمس بهؤلاء. نحن ما عم نحكي بهذا العنوان. ولذا لا نلتزم بالوجوب، وان كان احوط طبعا رعاية لهؤلاء الفقهاء العظام. هك حنشقها خير ان شاء الله، نشقها من اليسرى. نعم، ذكر الشافعي واحمد، شوف لك في اللفق
سيدنا في مسألة قال انه شق
الايسر،
فما شق الايمان يجب عليه الدية مخالفة هذا الفتوى.
اللي بيلتزم بالفتوى
ايه، مثلا انا بقلد المرجع بقول لي بالايسر، انا شقيت الايمن، هل هناك دية اعطوها هذه الجناية؟
مقتضى القاعدة هيك، انه انت ارتكبت شيء لم يجب، اخرجت هذاك ما يخالف، حققت النتيجة، بس انت جرحت مورد من دون وجوب ومن دون اذن شرعي، هذا عدوان. دية الجرح، حرمة الميت كحرمة الحي، قطع له ايده ساوى غيره. طيب شو العبارة اخر شيء؟ شوف فتاوى الاستحسان بأنه لا يجب على المسلمين شق الميت. كيف الحكي في حمل طيب؟ لأنه مثل نهينا عنه، مثل من المثل، لا تمثل ولو بالكلب العقور، انه هذا من المثل. كيف بدك تجرحها وتشقها انت؟ والولد، اذا في ولد عادة الولد هيك ولد ما بيعيش، استحسان. والولد في العادة لا يعيش، خلي يموت وياها ما في مشكلة. طبعا هذا البحث بدي لحق في شيء غسل المس الميت، لانه له علاقه من احكامه، بس في كم مساله وبننهي بحث احكام الاموات. حننتقل ان شاء الله لبحث طبي بدي مرق شي جمعتين او ثلاثة القواعد الكلية للطب القديم والاصول التي تبدأ عليها الطبائع الاربعة والانسجة الاربعة، وبنقدر نرجع للبحث الجديد اللي تختارون. طيب مسألة 34 ربما تكون اخر مسألة، وفي تنبيهات حنعملها هيك حول من ذكرت حول احكام الموت والميت لا بأس بها. يجب الغسل بمس الميت الآدمي. بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر، وكذا يجب لو مس قطعة فيها عظم من حي أو من ميت، حتى لو حي قطعوا له ايده انت دارت بدك تغتسل على الاظهر الاشهر. ذكر في الرياض بان الاشهر الاظهر مش بس الاظهر الاشهر هو وجوب الغسل بمس الميت الادمي. تلاحظ العبارة، مس الميت يجب ان تغتسل منه آل الاشهر، مش اجماع ولا مشهور، يعني ذي مخالفين. معقول؟ خلينا نشوف. وذلك للصحاح المستفيضة، منها منها الصحاح المستفيضة احنا راجعنا هو بباب غسل مس الميت. منها ما رواه عاصم ابن حميد باب واحد غسل المس حديث ثلاثة، احنا اخترنا الرواية الصحيحة، بيقول فيها ثلاث نقاط. اذا مسه الانسان الميت، يعني اذا مسه مس الميت الانسان افيه غسل؟ قال اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. طبعا بياخد وقت ليبرد، ما بيبرد دقايق، قد يبقى نص ساعة احيانا ضل حار، لانه انا بلاحظ احيانا بيجيبوه من المستشفى بيجيبوه لعنا على المغسل قديش في ليموت ليحملوه ليشيلوه ليجيبوه، بكون بعده سخن احيانا حسب قوة الدم اللي عنده. هنا بتختلف، بس في يعني مش انه بدقيقة او دقيقتين وثلاثة وعشرة بياخد الميت. هلا تختلف باختلاف الموتى، في موت فجأة بيطول اللي بيكون عم يصير عنده نزع بيصير يبرد تدريجيا ولا عند رجله. وفي رواية اخرى اذا مسه وهو سخن لا غسل عليه، الحديث أربعة. وعلله في رواية محمد بن سنان، ليش بده يغتسل المس الميت؟ مش يطهر ايده مثلا، شو خص جسمه؟ يعني قد بالمنطق العقلي اليوم السائد اذا واحد بده يشتغل على الاستحسانات طيب ده اعرف افترضنا في جرثومه ايش بايده؟ بيطهر ايده. يعني بيقولوا البني هلالين تاخذوا نفس النص اللي وارد بروايه محمد بن سنان، ثلاث نقط. لعله الطهاره، يعني طهاره شو؟ مما اصابه من فضح الميت. فضح الميت فضح فضح. قال له ليش بده يغسله هذا اللي شافه او غسله او كذا؟ قال له هذا اللي شافه هو ميت، بس يكون الواحد ميت بصير غير هيك، هالصوره هذه بده يغتسل من وراها. انه شوفته بهالشكل هذا او كذا، هذا كانه فضح للميت، للميت بس يموت بصير يفزع احيانا. حديث 11 باب واحد غسل المس، هاي الروايه. بيقول إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من فضح الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته، آفته يعني صار كله آفات بعد ذلك. على كل حال، وفي المقابل نقل في المعتبر عن السيد المرتضى، ولم يتسنى لي بالحقيقة راجع الكتب ليشوف وين نقل السيد المرتضى، لكن نقل بالمعتبر صفحة 96 بأن غسل المسي مستحب وليس بواجب. كيف صارت هذه؟ وكلام الرياض بن هلالين الأشهر يشير إلى أوسع من فتوى السيد المرتضى، أنه في مجموعة يشتغل بذلك. رجعت الروايات لشوف شو استندوا، طيب الروايات كلها يجب يجب يجب، ويبدو أن مستند ما ذكر بعض الروايات فعلا، في روايات عنا بتدل على الاستحباب مؤيدة بالاعتبار العقلي. ومن هذه الروايات بيقول فيها إذا أصاب أو أصابت، فيك تحط يدك جسد الميت قبل أن يغسل، شوف العبارة، فقد يجب عليك الغسل. وهذه لا تصلح دليلا، إذ لو كان استحبابا لما وجب مطلقا، في ولو في بعض الأحيان لما وجب مطلقا. طيب بتقول في كيف قد، ها ليش في إلى معنى قد؟ عم بيقول إذا أصابت يدك جسد الميت قبل، فقط أيمتى فقط؟ يعني بعد البرد، يعني في قبل البرد في قبل البرد. والتفصيل فيها ناظرا، والتفصيل فيها ناظر لما بينته الروايات، عشان هيك قال قد للتقليل، أي التفكيك بينما قبل البرد وما بعده، يعني ما بدل هذه الرواية. هي واحدة. وأما الرواية الثانية فهي ما ورد عن تغسيل أمير المؤمنين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، شوفيها، إلى أن قال ثلاث نقاط: النبي طاهر مطهر. أقول لك ليش بده يغتسل، ولكن فعل أمير المؤمنين، أو لكنه لكن فعل أمير المؤمنين وجرت به السنة. حديث 7 باب 1 وهي غير دالة أيضا، كما هنا بتدل أنه مستحب. بل صيغة السؤال تدل على الاعتقاد بالوجوب، ليش سألوا؟ قالوا لك ليش اغتسل أمير المؤمنين؟ كيف هالغسل اللي صار ما دام النبي طاهر مطهر؟ يعني هو واجب، فإذا ليس إذا مطاهر مطهر لك صار في غسل؟ قالوا أنه هذا فعل أمير المؤمنين وجرت على ذلك السنة. أي سنة؟ يعني مش الاستحباب، كلمة السنة تطلق على كل ما هو مقابل الكتاب الكريم. السنة وقت تقول السنة النبوية، لما نقول السنة النبوية، السنة النبوية مش معناتها بس المستحبات، تشمل المكروهات المستحبات والواجبات، أنه هذا قانون ليس في كتاب الله نص يعني. والسنة هنا ليست بمعنى الاستحباب خاصة أنه جرت، بل ما قابل، بل المراد ما قابل الكتاب، أنه مش بالكتاب. ولذا تطلق السنة النبوية على المجموع التشريعي، يقول السنة النبوية. ولم يعلم أن غير المرتضى أفتى بذلك، أنه مستحب. وعليه فالعمل بالصحاح المعمول بها لا مرد له، ما في مجال ولا إشكال فيه، لا مرد له ولا إشكال فيه. وأما مس القطعة المبانة فغدا إن شاء الله، ربما تكون آخر درس إن شاء الله تعالى.